أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النذير المبين رحمة للعالمين محمد وعلى آله أبواب الرحمة للعالمين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة الخامسة من أن المصلي هل يسوغ له أن يقصد التحية بالتسليم، يقصدها حقيقة، أم لا يجوز له ذلك، وإنما يخطر معنى التحية أو المقصود بالتحية يخطرها في ذهنه إخطارا. هذا الكلام يخطر اخطارا، فإذا يأتي بالتسليم من باب الوظيفة والفريضة الصلاتية، لأنه يتكلم بالألفاظ الواجبة في الصلاة. أليس الصلاة فيها واجبات أقوالية وواجبات أفعالية؟ هذه واجبات الأقوالية، الصلاة لا يتكلم بها، يتخذها وسيلة للتكلم بها، لا. يعني مبنى صاحب الجوار العام اليزدي هكذا. هذا الكلام، هذا المبحث بعينه، إذا ذكر الأخوان، أثير في مبحث القراءة للحمد والسورة. فعندما يقول الإنسان في سورة الحمد: الحمد لله رب العالمين، لو قصد المصلي من الحمد لله رب العالمين قصد إنشاء تحميد رب العالمين، يبي يسوي عبادة يحمد الله. بعضهم يستشكل يقول: لا، أنت لازم تأتي بلفظة الحمد لله رب العالمين كوظيفة صلاتية أو كقراءة قرآنية. ها، بعضهم قال أصلا إذا تنشئ بالحمد الحمد أنت ما قرأت القرآن، إنما تقرأ، يصدق عليك أنك قد قرأت القرآن إذا استعملت اللفظ في اللفظ. يعني استعملت الحمد لله في اللفظ الذي نزل به جبرائيل على سيد الأنبياء، حينئذ يصدق القرآن. يعني صدق قرآنية القرآن مرهونة بأن تقصد اللفظ ولا تنشئ به تحميدا لله. مثلا في شهر رمضان، بغض النظر عن الصلاة، في شهر رمضان أليس من الثواب قراءة القرآن؟ نعم، على هالمبنى، على هذا القول، لا تثاب على قراءتك إلا إذا صدق القرآن، قراءة القرآن. وعند هذا القائل لا تصدق قراءة القرآن إذا قصد به إنشاء الحمد أو إنشاء الثناء والتمجيد. عجيب. إذا متى يصدق عليه أنه قرأ القرآن، ختم القرآن في شهر رمضان؟ أو مو في شهر رمضان، ختم القرآن مستحب في كل يوم، في كل زمان، في كل أوان، إنما يصدق عليه قراءة القرآن إذا لم ينشئ. إذا ماذا يصنع بها المعاني؟ يقول: هذه المعاني يخطرها في باله، يمررها في باله من دون أن يستعمل اللفظ في المعنى. عجيب. إذا شخص آجر شخص آخر لقراءة القرآن إياها ينشئ الحمد، هذا القارئ إذا أنشأ الحمد بعد ما أتى بقراءة القرآن، ما إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين تنجيدا لله ما يستحق. إذا قصد الدعاء من اهدنا الصراط المستقيم ما لحاله ولا يستحق الأجرة، ولا يكون قد أتى بالمستأجر عليه، لأن قراءة القرآن حسب هذا الادعاء متقومة بأن يستعمل لفظ الدعاء في اللفظ بدون أن يستعمل لفظ المعنى. فقراءة القرآن ما تصدق أصلا، إذا ما قصد قراءة القرآن في موارد عديدة بعد ما تصدق قراءة القرآن، وبالتالي لم يؤدي في الصلاة الوظيفة الصلاتية، لأن الوظيفة في الصلاة في هذا الجزء قراءة القرآن، لأن الوظيفة أن تدعو شيء دعاء موطنه القنوت أو موطنه التشهد آخر التشهد أو موطنه السجود أو موطنه الركوع. أما أن تدعو بقراءة القرآن هذا ليست قراءة القرآن، هذه دعاء صرف. أنت مأمور بقراءة القرآن، لست مأمورا بالدعاء. تدعو في البين بحث آخر، بس ما تقرأه كقراءة القرآن هذا ليس دعاء، هذا قراءة القرآن. قول مش لا قول مش قول مشهور، يعني قول ربما يكون قول كثير أو الأكثر متأخري هذا العصر، أو متأخر العصر. كذلك أذكار السجود أو أذكار الركوع، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، لا تنشئ التنزيه والتسبيح والتمجيد والثناء به إلى الله، إنما ماذا؟ إنما تمرر دي المعاني خطرات في القلب. عجيب متشدد هذا القول. في قول آخر متشدد على العكس، يحكى عن بعض الجملة من الأكابر، والتزم به أستاذنا الميرزا هاشم العمري رحمة الله عليه. القول الآخر في طرف نقيض مع هذا القول، يقول إذا لم تقصد التمجيد من الحمد لله أنت ما قرأت القرآن، إذا لم تقصد الدعاء من اهدنا الصراط المستقيم ما قرأت القرآن، إذا لم تقصد التوحيد في العبادة والالتزام بالتوحيد في العبادة من إياك نعبد وإياك نستعين أنت ما قرأت القرآن. عكس هذا القرآن، إذا لم تقصد التوسل، تدرون التوسل أول آية في القرآن، أكبر شعار في القرآن التوسل، بسم الله الرحمن الرحيم، باء استعانة والتوسل، ما يقول بالله يقول ماذا؟ بسم الله غير بالله، بسم الله مخلوق مملوك لله، ولله الأسماء الحسنى، لل يعني الله مالك والأسماء ماذا؟ مملوكة. أول شعار في القرآن التوسل، والحمد لله هم الوهابية والسلفية في أول عمود شعار القرآن كمفروضات، كل ما في القرآن في الحمد، وكل ما في الحمد في بسم الله الرحمن الرحيم. فهم ما شاء الله القرآن كله أخفقوا فيه، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، أصلا هو في البسملة. أول شعار القرآن يقول بسم الله، أول شعار القرآن فأتوا البيوت من أبوابها. المهم، فهذا القائل الثاني يقول إذا ما تقصد التوسل والاستشفاع بأسماء الله، أنت أصلا ما قرأت البسملة. بسملة يعني يلا توسل، أحد أبواب العبادة الكبرى. ما عندنا دعاء عبادة، صلاة عبادة، ركوع عبادة، خضوع عبادة، ذكر عبادة، خشوع عبادة. العبادات ترى أنواع، مو فقط بناءكم صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد. العبادات أوه إلى ما شاء الله، تبتل عبادة، تضرع عبادة. العبادات ربما مئات الأنواع. العبادة، عبادة بمعنى أخصها المصطلح، عشرات السيدة ما يقول مئات، عشرات مئات على كل. من ضمن العبادات التوسل، نفس التوسل عبادة، أنت تعبد فيها الله وتتوخى الطريق إلى الله، وتتوخى الطريق إلى الله. زين، تلاحظ أكبر عبادة يذكرها القرآن الكريم في البسملة التوسل والاستشفاء. هذا القائل بالقول الثاني يقول أصلا هذا إذا لم يقم به العبادة وهو التوسل والتوجه والاستشفاء، أصلا ما قرأ البسملة. هذا القائل يقول ألا ترى النحويون قالوا عندما يقول القارئ للبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يقصد أستعينوا، أتبركوا، أبتدئوا بسم الله الرحمن الرحيم، ضاء متعلقة هكذا. أصلا إذا ما يتوسل ما يستشفع ما يتوجه أصلا ما أتى بالعبادة. البسملة، بسملة هي عبادة توسل استشفاع توجه. إذا قرأ سورة التوحيد قال قل هو الله أحد، لطيف في روايات أهل البيت، مستحب إذا قلت قل هو، قرأت قل هو الله أحد، الأئمة عليهم السلام كانوا يدنون يقولون في إخفاء في أنفسهم، إذا قال قل هو الله أحد يقول هو الله أحد امتثالا لأمر الله. الله قال قل هو الله أحد، مستحب يقول هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون، كررها تقول يا أيها الكافرون امتثالا. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق استجابة. أنتم تلاحظون الوسائل، الروايات الواردة في أبواب قراءة القرآن، في مستحبات أكد عليها الأئمة إن الإنسان يتخاطب مع القرآن كأنما يخاطبه الله بالقرآن وهو يجاوب. أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. هناك في آخر سورة القيامة أو في آخر سورة الجن، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ مستحب تقول بلى. بلى النفي، النفي ليس وإثبات، بلى هو أحكم الحاكمين، جاوب. فهذه المستحبات وكذا دلالة على أن الإنسان عندما يقرأ القرآن، القرآن قوامة بأن كأنما القرآن يعني ماذا؟ يعني صيغة لإتيان هذه العبادات المذكورة. سمعنا القرآن هذا صيغة التوسل بسم الله الرحمن الرحيم، صيغة الثناء على الرب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. انشأ ما انشئ، انشئ انت ايها القائل المدح لله بقولك الرحمن الرحيم، ولا لا؟ لم تقرأ القرآن. القرآن لما يقول لك قل الرحمن الرحيم، يعني قم بمديح الله، انشئ مديح الله وانعته بالرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فانت لما تقرا الحمد انشئ الحمد، يعني احمدك ربي الحمد لله رب العالمين، امجدك ربي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وهلم مجرد. فهذا القول الثاني على العكس، يقول اذا لم ينشئ هذه المعاني اصلا ما قرا القران. قول ثالث يقول يجمع بين قولين، قول الأول والثاني، قول ثالث يجمع بين قول الأول والثاني، يقول لا، نستعمل اللفظ في اللفظ قرآن، ويجوز لنا أن نستعمل اللفظ في المعنى، هو راجح وليس بملزم. فلما نقول سبحان ربي العظيم وبحمده نستعمل اللفظ في اللفظ كوظيفة صلاتية، ويسوغ لنا استعمال ثاني، لأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز ممكن وواقع. هذا الكلام لاحظوا بعينه الذي في قراءة القرآن، الكلام في كل واجبات الصلاة القولية، عندنا واجبات أفعالية في الصلاة مثل هيئة الركوع، هيئة السجود، هيئة القيام، هذه واجبات بدنية أفعالية في الصلاة، وعندنا واجبات أقوالية في الصلاة، نفس الأقوال واجبة. الآن تكبيرة الإحرام تنشئ بها الحمد والتعظيم أو لا؟ أو بس يعني على القول الأول لا، فقط تأتي بها بما هي واجب قولي صوتي صلاتي. على القول الثاني يقول أصلا أنت ما يصدق أنك كبرت، كبرت لأنك أصدرت صوت التكبير، كبرت يعني أنشأت تعظيم الله بأنه أكبر شيء أو أكبر من أن يوصف، ولا كيف يقال كبرت؟ كبرت الله، أنت ما كبرت الله، أنت لقلقت صوت التكبير، كبرت يعني أنشأت تكبير الله تعظيم الله. أليست ألا تلاحظ في الأحاديث القدسية عندما يقول المصلي الله أكبر يخاطب الله عبدي مجدني، شلون يصير مجدني؟ عندنا في الروايات عندما يقرأ المصلي الحمد ويبتدئ في الحمد يقول الله عز وجل عبدي مجدني عظمني، إلى أن يصل اهدنا الصراط المستقيم يقول هذا إن دعاني وهذا حق قد ذكر ما لي من حق، مثلا مضمون الحديث والآن ما له من حق. كيف يصدق إذا لم يكن يقصد المعاني، ينشئ المعاني؟ أصلا التكبير أليس يقصد منه معناه؟ إذا ما قصد من معنى معناه شلون يصير تكبير؟ لا أقل على صعيد ودرجة ومرحلة المعنى الاستعمالي لا أقل، التفهيم الجدي أيضا الكلام فيه، لكن لا أقل من المعنى الاستعمالي. مر بنا في البحث السابق ذكرنا إن لما يفهم المعاني مشكلة هو نظر الصلاة سمدنا التكبير بيع هبه ايجار عقد هو عباده، شو يصير؟ او هذا جهاد او هذا صلاه، صوم او صلاه، ما يصير. على تعبير بعض الجلال المحققين الله يرحمهم يقول بان الصلاه توجه، صحيح معنى صلاه توجه، توجه شلون تتوجه؟ فالمقصود ايما كان القول الثاني هكذا، والصحيح هو على كل القول الثاني مع تخفيفه بالقول الثالث. شلون يعني تخفيف؟ تخفيفه يعني صحيح لازم انشاء هذه المعاني ولا ما يصدق. غايه الامر المعنى الارتكازي كافي، اما المعنى التفصيلي وكذا مو، ليس بالضروره. احضاره في الخاطر، وان كان احضاره تفصيلا في الخاطر اوكد في تحقق العنوان. هاي سابقا ذكرناه في القراءه. هنا الكلام طبعا مع صاحب الجواهر. احنا الحين بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه المساله. أي المقصود يما كان ذا البحث من حيث فرض التصور لموضوع البحث بعينه قد مر في القراءة. أي لم يقرا القرآن الكريم. الحين المسجل يقرا القرآن ولا يقرا؟ فالمسجل لا، أصواته ليست القرآن.
أصوات قرآنية ولكن هذا لا عنده اختيار ولا
أشوف هاي النكتة. المسجل صوت القرآن، لكن هل عبادة قاعد يتعبد؟ بغض النظر عن الصلاة، نفس المسجل ما قاعد يتعبد بقراءة القرآن.
ويتعبد بقراءة الألفاظ. يريد
إذا لم يتعبد بالقرآن، تعبد بأصوات القرآن. بأصوات القرآن. في ذاك تقول ألفاظ، وليس لم تقل قراءة القرآن. وليكن لدرجات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ إذا جزء القرآن جيد، جزء القرآن جيد، إذا درجة من القرآن. لأنه صاحب القول الأول يقول لو قصد معنى القرآن ليست قراءة القرآن. صاحب القول الأول يقول لو قصد المعنى وأنشأ المعنى ليس من القرآن. كيف ليس من القرآن؟ ليس من القرآن. المعنى هو ليس فقط المعنى الاستعمال من القرآن، المعنى التفهيم الجدي ليس من القرآن. طبعا المعنى الجدي من القرآن.
إذا الله أعطاني نعمة وأنا اكتشف هذه النعمة قلت الحمد لله رب العالمين، فهذا قرآن أنشأت حمدا، هذا قرأت القرآن.
أنت لم تقصد القرآن، هي بعد آخر.
يقول إذا بس تقصد المعنى، أنت ما قارئ القرآن.
في ضمن السياق.
السياق ما له أي تأثير.
ليه تأثير؟
كنت تقصد حكاية قول النبي.
السياق ليه تأثير؟
أنت بس قاصد تحمد الله.
أحمد الله كما أوصاني بذلك القرآن.
شلون؟
كما أوصاني بذلك القرآن.
لا مو قاعد.
أحمد الله كما وصاني ذلك القرآن بالصيغة التي موجودة في سورة الحمد، أو أحمد الله بسورة الحمد نفسها. لا غير الاقتباس، أنا أحمد الله بنفس صيغة بسورة الحمد. طبعا لست أنفي الحكاية، لذلك هو صاحب القول الثاني لا ينفي الحكاية ولا الثالث، لكن يقول إن لم تقصد المعنى لم تقرأ القرآن.
هذا أول الكلام.
كارتكاز إجمالي يكفي في ذلك. كارتكاز إجمالي لا بأس به. أما إذا أصل معنى الحمد ما يدري به، لعل بيع هو إيجار، هذا مشكل. لعل الحمد معناته إيجار، لعل معناه مثل فطور غير ابن اللغة العربية، مشكل. هذا صبي، ليس هي مثل صلاة الصبي، مو صلاة البالغ. الصبي ما يفهم، ما يعقل، لا يعقل ما يقول. عندنا في الحج حتى تلبية الحج كذا، قال ذاك غير أهل اللغة غير عالم، ما قال حتى هو سلام الله عليه غير الجزمة، قال غير العالم، لطيف في باب التلبية، غير العالم العاجز عن ذلك معذور، أما العالم لا، لابد يقصد يعقل ما يقول. إذا لم يعقل ما يقول شلون يصير؟ أصلا لا قاعد يلبي، لا قاعد. هذه الأمور عبارة عن في الأصل هي عبادات، ليس عبادية قراءة القرآن من جهة أنه أنا أقصد فقط حكاية صوت جبرائيل الذي نزل على النبي. طبعا، لكن هذا ليس هو فقط حصريا به. قراءة القرآن عبارة عن مجموع مديح وثناء على الله ودعاء، هو هذا القرآن، السلطان هو هذا، بصيغة معينة بصنف معين. مثل تقول الحين لما أنت تقول دعاء كمين، قرأت الليلة دعاء كمين، إيه؟ اللي يدعون بدعاء كمين شو يسوون؟ يقصدون فقط أنهم يحكون الكلام الذي صدر من علي بن أبي طالب، شو ما دعا هذا؟ هذا حكى دعاء كمين، لم يدعو دعاء كمين، ما دعا دعاء كمين، ما قرأ دعاء كمين، هذا فقط حكى دعاء كمين. أما دعا دعاء كمين شيء آخر، دعا دعاء أبي حمزة الثمالي شيء آخر، دعا انشئ الدعاء، أما أنك تحكي هذا بحث آخر. لم تدعو بدعاء كمين. إذا بينا أن القرآن مجموع عبادات بطراز خاص، القرآن مجموع عبادات بطراز خاص، أصلاً إذا لم تنشئ دي المعاني ما قرأت القرآن، أنت حكيت القرآن لم تقرأ القرآن.
القرآن هي نفس
الحكاية، هذا أول كلام.
لا، القراءة تحتاج الفاظ،
هذا أول.
لا، الدعاء صحيح، الدعاء إنشاء معاني، لكن القراءة غير الدعاء، القراءة مجرد حكاية.
أول كلام، القراءة هي دعاء، عفوا هي فقط حكاية. ولذلك عبادة، القراءة عبادة في الأصل،
عبادة تتحقق من
حكاية. ده أول كلام. اليهودي هم قد يحكي القرآن، قاعد يتعبد. الخب هذا نفس الشيء، نفس الكلام. فعلى أي حال، إذن القول الثاني هذا، طبعا احنا ما بدنا الآن ندخل في المختار في المسألة التي نحن فيها، أنا أريد توضح فقط محل فرض البحث. كيف نرجع إلى استدلال صاحب الجواهر؟ صاحب الجواهر كما ذكرنا، الروايات التي وردت بأن التسليم يقصد به التحية للملكين الحافظين أو للمأمومين أو للإمام أو للمجرة، بنى على أن هذه الروايات من باب حكمة الحكم، من باب ماذا؟ حكمة الحكم، يعني هذه الروايات ليست للتشريع، ليست مفاد صناعي في التشريع، هذه من باب فلسفة الحكم وآداب الحكم ومصالح ومفاسد. هذه دعوة صاحب الجواهر واليزدي وجملة من الأعلام الذين تابعوا صاحب الجواهر. هذه أحد أدلة صاحب الجواهر، بقيت أدلة سنذكرها الآن. دعونا مع هذا الدليل، لكن أمس في هو فوائد عديدة أنا إذا بذكرها يطول بنا المقام. هل الفائدة الخامسة إذا استثمرها أقول لك تتم في موضع آخر في أمان الله. يعني في أمان الله بيجي قاعدة حكمة الحكم. أحد فوائد التي مرت بنا من حكمة الحكم ماذا أمس؟ يعني هذه مقولة قديماً كانت تقال، نعم، أن حكمة الحكم فقط فلسفة حكم وأخلاق وآداب وما يستفاد منها شيء. أما بالتدقيق صناعياً في الأبواب العديدة لوحظ أن ارتكاز الفقهاء دال على أن حكمة الحكم ذات فوائد صناعية. ألخص لكم دي الضوابط أكثر أفضل تلخيص. على هذا البيان اللي أنا ذكرنا إلى أمس خمس فوائد، أربع، إي عنوان خمس فوائد وفي أكثر، ألخصها أنا بعبارة بجملة واحدة. الجملة هذه أهم من تعداد الفهرسي للفوائد، إلى واقعة مهمة. على هذا البيان الروايات والآيات الواردة في حكم الأحكام وفلسفات تشريع الأحكام هي أيضا دلالات صناعية للتقنين، لكن من نمط آخر، في جهات وحيثيات أخرى في التشريع والتقنين. هذه عبارة جامعة، هذه عبارة جامعة شوي. هذه العبارة الجامعة خلينا نوضحها أكثر. التقنين الصناعي ليس فقط مجرد إطلاق وتقييد عموم خاص وانقلاب نسبة وما شابه ذلك. التقنين حيثيات عديدة إليه، في المفاد الصناعي حيثيات عديدة إليه. من ضمن المفاد الصناعي إباء العموم عن التقييد، هذه حيثية صناعية غير أصل العموم. دعم العموم غير أصل العموم، هذه حيثية صناعية أخرى. وهن العموم كسرة لقرينة مجملة محتفة، هذا أيضا غير أصل العموم. تحديد أصل معنى الذي نريد أن نجري في الإطلاق والعموم، هاي السنين السابقة ذكرناه، ما أدري الأخوين يتذكرون ولا لا، مر بنا هذا المطلب، أن تحديد ذات المطلق أهم من الإطلاق الذي يؤطر المعنى المطلق. هاي سابقا العام الماضي ركزنا عليه إذا الأخوان يتذكرون، وبعبارة أخرى لشرح هذا المطلب، الإطلاق الذاتي أهم من الإطلاق اللحاظي. الإطلاق الذاتي يعني ماذا؟ يتعين ماهية الشيء، لأن الإطلاق اللحاظي أو الدلالي أو الدالي هذا الإطلاق فرع الإطلاق الذاتي، كما يقول ثبت العرش ثم انقش. أصل المعنى، أي معنى التي تريد أن تجري في الإطلاق؟ إذا أصل المعنى الذي تريد أن تجري في الإطلاق غير واضح، أي إطلاق تجري أو أي عموم تجري؟ زين، هذا بماذا يحدد أصل ذات المعنى؟ هي بروايات الواردة في حكمة الحكم. إذن هذه مقولة صناعية خاطئة قديمة أكل عليها الدهر وشرب، أن الروايات والآيات الواردة في فلسفات الأحكام وأسرار الأحكام وحكم الأحكام، مفاد أخلاقي بحت محض. هذا لا، كلها أدلة صناعية، إنما تعالج حيثيات صناعية أخرى تكتشف. وعلى هذا فليس آيات الأحكام 500 أو 600 أو 700 أو 1000 أو 2000، كلها هذه آيات الأحكام. عجيب، كلها آيات الأحكام. نعم، من قال لك آيات الأحكام فقط للقسم الثاني تعالج قيد أو تعالج عموم أو خصوص أو محمول أو أصل عنوان الموضوع؟ لا، أيضا الآيات التي من القسم الأول التي تعالج مصالح الحكم، مفاسد الحكم، أسرار التشريع، هذه كلها آيات دلالات صناعية على نفس الاستنباط والتقليد، لكن من زوايا أخرى. وهي الزوايا من باب المثال، 5 زوايا الآن ذكرناها، 17، حتى هذه 10 أو 11 ليست هي حصريا بها. زوايا المفاد الصناعي عديدة كثيرة، يجب على الحاذق المستنبط أن يكتشفها. جملة من الفقهاء، خليني أذكر لكم مثال، جملة من الفقهاء ونعم الاستدلال، استدلوا على أنه يجوز الرمي، للجمرات في الجمرات في الحج، في باب الحج يجوز رمي الطابق العلوي، الطابق العلوي الجمرة كانت أصغر، شلون الطابق العلوي ليس من الجمرة؟ استدلوا سبحان الله بروايات معتبرة واردة في رمي آدم على إبليس. آدم عندما حج بيت الله الحرام، لأن تشريع الحج وين بدأ؟ بدأ يعني عند البشر مع آدم ثم إبراهيم. زين، رمي الجمرات لأن إبليس تمثل لآدم وتمثل لإبراهيم في ذيك المواضع، فرماها آدم. زين، آدم كم كان طوله؟ كان طوله 60 ذراع. موجود رواية نص معتبرة، مو غير معتبرة تقول ليها رواية إسرائيلية وإبراهيمية، دعاني كان عش سانيد معتبرة. آدم كان 60 ذراع. زين، 60 ذراع 30 متر، قاسي 30 متر شو قد يصير؟ الحين كم متر هذا؟ ها؟ أخ أعلم هذا. زين، إيده لما يشمرها فوق وين يكون؟ رمي من الطابق الرابع للرابع، أزيد بعد من الرابع. وإبليس لما تمثل لآدم، سنور تمثل لآدم؟ لا، تمثل له بهيئته. يعني آدم يعني يريد صد آدم مثل إنسان لإنسان. فإبليس اللي هو موضع الجمرة لما تمثل لآدم، هم سنة صحيح إذا صد آدم فمو تمثل لعصفور أو سنور أو فار، مثلا مثل آدم في مقابل آدم. زين، فآدم إذا كان عمره شو اسمه مقداره 30 متر، إبليس هم 30 متر، 30 متر شو يعني؟ الآن الطابق الرابع ما صار 30 متر، الطابق الرابع اللي هنا ربما 30 متر ما ادري. اي، فاذا شوفوا، استدلوا على ان اصل التشريع، فلسفه التشريع الذي وردت في رمي الجمرات، نصوص معتبره على انه العلو، هذا مو صحيح. وفعلا نعمل الاستدلال، اذا اصل التشريع، فلسفه التشريع كان رمي من الطابق العلوي للعلوي، ما المانع في ذلك؟ وأمثلة واجد حتى في السعي من الطابق الثاني من الطابق الثالث أو الطواف حول الكعبة في تدون النبي نوح حجلة في الطوفان. النبي نوح ماذا صنع؟ حج بالسفينة. أنت شوف سفينة النبي نوح المسعى يصغر أو يكبر، أسانيد صحيحة على حج النبي نوح بسفينة. سفينة شجرة تحددوها، لا مو اضطرار، هذا لا اضطرار، مو اضطرار، شنو اضطرار يعني وصل المسعى؟ لا مو قصة اضطرار، ليس لسان رواته لسان اضطرار. فهذه إذن أما هذا ربما فقيه من نمط السابق يقول هذه روايات فلسفة تشريع، هذه روايات تاريخ تشريع ما لها مفاد صناعي. نقول له اصحى، بالعكس هذه لها دلالات صناعية على التشريع من زوايا أخرى. طبعا الكلام من كلام هذا القائل يقول حتى الروايات من النبي صلى الله عليه وسلم من وهب بن منبه ما علينا أو تميم الداري أو أبو هريرة شو علينا عندنا الآن كلام من الروايات من النبي صلى الله عليه وآله ومن الأنبياء بأسانيد صحيحة معتبرة. يقول إذا كان مفادها في حج نوح آدم بدء تشريع الحج، يقول هذه الروايات فلسفة تشريع ليس صناعية. صعب جوار هكذا، هذا مبنى مهم حساس في كل أبواب الفقه، أن الروايات التي تتعرض لفلسفة التشريع أو حكمة التشريع هل يستفاد منها مفاد صناعي أو لا؟ نقول نعم، غاية الأمر في زوايا أخرى، في زوايا تتكفلها القسم الثاني، في زوايا صناعية تتكفلها القسم الأول. هذا بحث مهم حساس، لأنه حساس دعونا نمكث فيه غدا بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.